بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مكتب الدعوة في عنيزة مع والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، فليتفضل وفقه الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن هذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير في عنيزة. وهذا اللقاء في هذا الشهر يصادف ليلة 15 من شهر جمار الثانية عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة. كنا تكلمنا على تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف والقرآن المجيد إلى قوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. هذه الآية بل الآيات فيها فائدتان: الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكذيبه ليس ببدع من الخلق، فالخلق من قبل الأمة التي بعث فيها الرسول كذبوا رسلهم. والفائدة الثانية تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم ما أصاب الأمم من قبله. فهنا يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح. فمن نوح؟ نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكان الناس من قبل على دين آدم، وآدم ما نبي وليس برسول، لأن الناس لم يختلفوا حتى يرسل إليهم رسول يحكم بينهم. كان الناس على هذه الملة 10 قرون كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فاختلفوا لأنهم كثروا ونموا وتنازعوا واختلفوا قسم شوي، فاختلفوا فاحتاجوا إلى الرسل، أرسل الله إليهم الرسل، وأول من أرسل نوح، أرسله إلى قومه، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولا يزيدهم ذلك إلا طغيانا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، إلى آخر. وأنزل الله في قصة نوح سورة كاملة، لأنه أول رسول وأول من كذب. بقي فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما وتوعدهم، ولكن لا ينفع شيء هذا الوعيد شيئا. وأوحى الله تعالى أن يصنع سفينة، سفينة عظيمة تحسبا لما سيقع، فجعل يصنع هذه السفينة، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولم يؤمن معه إلا قليل من قومه، وكفر به من قومه أحد أبنائه كفر به، ابنه الذي هو من صلبه يكفر به. وسبحان الله، ما أعظم قدرة الله، نبي كفر به ابنه، ونبي آخر كفر به أبوه. من الذي كفر به أبوه؟ إبراهيم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كفر به قومه إلا ما وما آمن معه إلا قليل، مع أنه بقي 1000 سنة إلا 50 عاما. ونحن مساكين، إذا دعا الرجل أناسا لمدة 2 يوم فلم يستجيبوا له يمل ويكل ويترك الدعوة. ولكن الرسل لهم صبر لا يماثله صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونوح من أولو العزم. النتيجة أهلكهم الله عز وجل. بماذا؟ استمع، قال الله تعالى فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء النازل من السماء والنابع من الأرض على أمر قد قدر. في قراءة أخرى ففتحنا أبواب السماء، فتحنا، والتضعيف يدل على الكثرة، يعني جعلت السماء كأفواه القرب تصب المياه، وجعلت الأرض تجيش بالمياه. انتبه، لم يقل الله فجرنا عيون الأرض، بل قال فجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض كلها صارت عيونا. وقد بين الله تعالى أن التنور الذي هو مكان النار الحارة اليابسة فار التنور، فوصل الماء إلى قمم الجبال. وكانت امرأة من هؤلاء الكافرين معها صبي، كلما ارتفع الماء صعدت على جبل حولها، كلما ارتفع صعدت الجبل حتى وصلت إلى قمة الجبل. ولما وصلت إلى قمة الجبل وصلها الماء حتى ألجمها، فرفعت صبيها فوق من أجل أن تغرق هي قبل الصبي. وفي الحديث لو كان الله راحما أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا نزل العذاب لا ينفع الإيمان. إذا نزل العذاب حلت الحكمة محل الرحمة، حلت الحكمة حكمة من؟ حكمة الله عز وجل محل الرحمة. ولهذا لما غرق فرعون وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شف يا أخي كمال الذل، انظر إلى كمال الذل، ما قال آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تبعا لمن؟ لبني إسرائيل الذي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، أصبح الآن ذيلا لهم ولكن ما نفعه. قيل له الآن يعني تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. المهم أن نوح هذه خلاصة رسالته. وهنا نقطة، أننا نجد في بعض الشجر التي ترسم أسماء الأنبياء، شجرة لرسم أسماء الأنبياء، يجعلون إدريس قبل نوح، وهذا غلط عظيم. إدريس ليس قبل نوح، إدريس من بني إسرائيل، لأن الله يذكر قصته مع قصة أنبياء بني إسرائيل. ولا يمكن أن نقول إنه قبل نوح، والله عز وجل يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويقول جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. ما في أحد قبل نوح أبدا، ما في رسول قبل نوح. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ليشفع لهم، فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فالمسألة بينة واضحة. ونكتفي بهذا القدر على قصص الأنبياء حتى نكملها إن شاء الله في جلسات قادمة، ونعرج إلى آية قرأناها في الصلاة، وهي قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الضمير في قوله وإنه يعود إلى القرآن الكريم، وهذه الجملة مؤكدة بإن واللام، إن واللام لتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، فهو منزل من عند الله عز وجل. إذن هو كلام الله أنزله إلينا، ولله المثل الأعلى. المراسيم الملكية إذا نزلت من البلاط الملكي أو من الديوان الملكي صار لها شأن كبير، وصار الذي يخالف نصها أو لفظها معرضا للعقوبة. هذا القرآن الكريم نزل من عند من؟ من عند الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نزل من عند الله. نزل به الروح الأمين وهو جبريل، وسماه الله روحا لأنه ينزل بالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن، فهو ينزل بالوحي الذي هو حياة القلوب وروح القلوب. نزل به الروح الأمين، وأي أمين؟ نعم، أمانة عظيمة، وليس كما قيل إنه أرسل إلى علي بن أبي طالب فغلط وذهب إلى محمد. سبحان الله، أمين مؤتمن ذي قوة عند ذي العرش المكين، كيف يكون يغلط في الرسالة ويقره الله على ذلك حتى يموت محمد عليه الصلاة والسلام؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، وهنا قال على قلبك، وفي آيات أخرى يقول عليك. لماذا قال على قلبك؟ لأن القلب محل الوعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعى هذا القرآن ولم يسقط منه حرفا ولا كلمة ولا آية. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتعجل يقرأ يتابع جبريل، فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل الذي هو رسولنا إليك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. من تكفل ببيانه؟ الله عز وجل، ونعم الكفيل، تكفل بأن يبين هذا القرآن لعباده لفظا ومعنى. ولهذا لا يوجد في القرآن كلمة لا يفهم أحد معناها، بمعنى أن الأمة كلها تطبق على عدم معرفتها، هذا لا يمكن. صحيح أن من القرآن ما يخفى على بعض الناس دون بعض، وهذا واضح، لكن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا تفهمه الأمة كلها أبدا. ثم إن علينا بيانه، فتكفل الله عز وجل أن نبين للناس هذا القرآن لفظا ومعنى، وهذا الواقع والحمد لله. فكتاب الله منذ نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى يومنا هذا وهو محفوظ ولله الحمد بحفظ الله، فمن زعم أنه قد نقص منه حرف واحد غير ما اختلف فيه القراء من بعض الحروف التي مثل واو قد تسقط في بعض القراءات أو الفاء وما أشبه ذلك، من زعم هذا فإنه مكذب للقرآن وإجماع الأمة. ليس في القرآن نقص، القرآن تلقاه الرسول من جبريل وأبلغه للصحابة ونعم الصحابة الأمناء وألقوه إلى التابعين، ثم بقي يأخذه الصغير عن الكبير إلى يومنا هذا ولله الحمد. لتكون من المنذرين، وقد كان عليه الصلاة والسلام من المنذرين، وكان أفضل المنذرين وأصبر المنذرين وأعلم المنذرين وأخشى المنذرين لله. بأي لسان؟ نعم، بلسان عربي مبين، وهذا فخر عظيم للسان العربي أن يكون كتاب الله العظيم نزل بهذا اللسان العربي، ومع ذلك لسان عربي مبين. مبين أي بين، مبين هو نفسه بين وهو كذلك مبين. فهذا القرآن بين واضح ومبين للحق أيضا بلسان عربي مبين، وهو لسان العرب الذين هم أبلغ البلغاء. وأقول إن هذا فخر عظيم للغة العربية أن ينزل القرآن بها. ولقد تعربت الأعاجم في صدر الإسلام حتى يصلوا إلى معاني القرآن، لأنه مهما كان الإنسان في فهمه، إذا لم يكن لسانه عربيا فإنه لن يدرك طعم القرآن. إذا كان لسانه غير عربي مهما كان فهمه فإنه لن يدرك طعم القرآن تماما، لن يدرك طعم القرآن إلا من وفقه الله الفهم وكان لسانه لسانا عربيا. ولهذا تعربت الأمم في صدر الإسلام حتى كانوا عربا فصحاء في الكلام. البخاري ما نسبوه؟ نعم، فارسي، البخاري بعيد عن العرب لكنه تعرب، وكذلك غيره. الفيروزابادي الذي له القاموس المحيط في اللغة العربية أصله غير عربي، لكن تعرب لأنه لا يمكن أن يفهم كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا باللسان العربي. وكانت اللغة العربية مزدهرة في صدر الإسلام، العجم يتعلمونها حتى يكونوا عربا بلسانهم. ولكن مع الأسف الآن، مع الأسف الشديد، أن أقوامنا العرب يريدون أن يقضوا على لغتنا العربية على لغة الإسلام. الآن في رياض الأطفال، مع الأسف، هنا في المملكة السعودية، في رياض الأطفال يعلمون الصبيان الصغار اللغة الإنجليزية أكثر مما يعلمونهم اللغة العربية. وسبحان الله، أيريدون أن يخرج أبناؤنا وأطفالنا غدا باللغة الإنجليزية البعيدة عن اللغة العربية حتى يصبحوا لا يفقهون كتاب الله ولا سنة رسوله؟ لأنهم سوف يعشقون هذه اللغة ويعشقونها ويتكلمون فيها. ولهذا أنا أنصح كل ذي طفل أن يبتعد عن هذه الرياضة، وأن لا يدخل أبناءه فيها ولا بناته، لأنه مسؤول عنهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رطنوا رطانة الأعاجم، يضربهم. كيف تذهبون عن اللغة العربية، لغة دينكم وكتابكم وسنة نبيكم، إلى لغة أعجمية؟ إذا كان الدين ضعيفا في عهدنا هذا، واللغة الأجنبية معشوقة يعلمها الصبيان من ذكور وإناث، ماذا تكون الحال في المستقبل؟ خطيرة. أنرضى أن يكون شعبنا غدا لا يتخاطب إلا باللغة الإنجليزية؟ لا أحد يرضى بذلك. وثقوا بأننا إذا علمنا أبناءنا اللغة الإنجليزية فهو فخر للإنجليز، مثلا هم يفخرون أن لغتهم يتعلمها العرب حتى يدعوا لغتهم العربية. فنصيحتي من هذا المكان لله عز وجل ولإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الرياض ما دامت على هذه المناهج. والحمد لله في المدارس الحكومية ما يغني عنها، اصبر، دعوة لابد حتى يتم السن الذي يؤهله للدخول المدرسة الابتدائية مثلا وخلوا يدخل. وإذا كنت تريد مصلحة ابنك فاجلس معه ساعة من نهار أو ساعة من ليل، علمه الفاتحة، علمه السورة القصيرة من القرآن، علمه ما يحتاج إليه في وضوئه وصلاته حتى تنشئه تنشئة صالحة دينية. أما أن ندخله رياضا لا نعلم عن مناهجها، وإن كنا لا نسيء الظن، لكن أدنى ما فيها أنها تعلم اللغة الإنجليزية لهؤلاء الصبيان، غدا تظهر ألسنتهم ألسنة إيش؟ ألسنة أجنبية. لماذا يا أخوان؟ ما نخاف الله؟ ألم يعلم أن الواحد منا أن كل واحد قد استرعاه الله ورسوله على أهله؟ الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فإذا مات الإنسان وهو غاش لرعيته أي لأهله حيث لم يوجههم التوجيه السليم، فقد جاء في الحديث أنه ما من مسلم يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. مثلا مهينة، أولادنا لسنا نربيهم ليؤكلوننا إذا عجزنا بعد عن تحصيل الأكل، إنما نربيهم ليقوموا لله عز وجل ليعبدوا الله، فنحن مسؤولون عنهم من هذه الناحية. أما مسألة الترف والتنعيم الدنيوي فاستمع إلى قول الله تعالى في نفس الآيات التي قرأناها الليلة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ماذا يكون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال تعالى في آل فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لما عصوا الله تركوا كل هذا وهلكوا وتركوها وراء ظهورهم. فالله الله أيها المسلمون لا نغلب على لغتنا، لأن لغتنا من مقومات ديننا، هي لغة كتاب الله، لغة سنة رسول الله، لغة أئمة المسلمين، لغة علماء المسلمين. وليكن على أقل تقدير لدينا نخوة عربية، لا نأخذ بدل لغتنا شيئا. فإني الآن أبرأ إلى الله من أولئك القوم الذين يدخلون أبناءهم مثل هذه الرياض حتى يتعلموا اللغة الإنجليزية من صغر وحتى ينسوا لغتهم العربية، وأرى أنهم متحملون للمسؤولية أمام الله عز وجل، وأن هذا له خطره المستقبل العظيم. وأرجو منكم أن تبلغوا هذه النصيحة لكل من رأيتموه قد أدخل أبناءه أو بناته لهذه الرياض التي فيها مثل هذه المناهج. وأقول اصبروا، اجعلوا أولادكم عندكم في البيوت يألفونكم وتألفونهم ويحبونكم وتحبونهم، ثم إذا بلغوا السن التي تخولهم أن يدخلوا المدارس الحكومية فأدخلوهم. وأنتم الآن لم تدخلوا الرياض والحمد لله على مستوى عظيم من الثقافة، فأبناؤكم مثلكم. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. والآن قد أتى دور الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرت وفقك الله أنه إذا جاء العذاب حلت الحكمة مكان الرحمة. السؤال، هل يجوز أن يقال إن الحكمة في تلك اللحظة تقوم مقام الرحمة؟
نعم، نقول ذلك، لأن عذاب الكافرين ليس رحمة في الواقع للمعذب، لأنه انقضى الآن لا يمكن أن يستعجل، مات، لكن هي في الواقع رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن إذا رأى عدوه يعذب من عند الله لا شك أنه يفرح وينعم بذلك. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لا يتربص بهم أعداؤهم إلا إحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة، إما الظفر والانتصار على العدو وإما الشهادة، وكلاهما حسنى. أما نحن فلا نتربص بالكفار إلا أحد أمرين: أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ولكن متى يكون هذا؟ إذا قمنا بما يجب لله علينا، فإنه سوف يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أما إذا كان الأمر بالعكس، نسأل الله العافية، وأهملنا ما يجب علينا، فإن الأمر قد يكون بالعكس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت وفقك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصبر الرسل، وقد ذكر الله تعالى أن نوح عليه الصلاة والسلام صبر في دعوته لقومه 1050 عاما، وأيوب أيضا ذكر أنه كان له شيء من الصبر، فما الجمع بين هذا وما ذكرتم وفقكم الله؟
الصبر ليس يكون أعلى بحسب الكمية وطول المدة، بل قد يكون أعلى بحسب الكيفية وما حصل لمن أصيب بأذى ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الأذى الشديد ما كان به أصبر الرسل، أو على الأقل ما كان به مثل صبر أولي العزم، لأن الله قال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإلقائه بالنار، إلا أن الله أنجاه منها فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو المرجع الذي تنصحنا به لمعرفة قصص الأنبياء وتفصيلاتها؟
المرجع هو كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن من أين أخذها تاريخهم؟ نأخذه من كتاب الله، ومما ألقاه الله عز وجل من الوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو المرجع الصحيح. لكن بالنسبة للكتب المؤلفة، فيما مر علي أن أحسن كتاب يرجع إليه ذلك هو البداية والنهاية لابن كثير، لأن رجل محدث ومحقق، فهو من خير من كتب في تاريخ الرسل وأممهم، فالمرجع إليه جيد في البداية والنهاية. لكن كما قلت، المرجع الأول هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
السؤال يقول فضيلة الشيخ، أشكل علي حين قلت بأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرفه أحد من علماء الأمة أو أجمع الناس على عدم معرفته، فماذا نجيب على هذه الحروف المقطعة، على الحروف المقطعة ألف لام ميم وقاف وياسين وغيرها مما كان فيه الخلاف وأشكل على أهل العلم؟
نعم، نجيب على هذا بأنه لا إشكال في هذا إطلاقا، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، ومن المعلوم أن هذه الحروف دون تركيبها كلمات ليس لها معنى. قاف ليس لها معنى، صاد ليس لها معنى، نون ليس لها معنى، ألف لام ميم ليس لها معنى، فهي بمقتضى اللسان العربي ليس لها معنى. لو قال لك الرجل العربي قاف وهو يريد الحرف الهجائي، هل له معنى؟ أجيب يا جماعة، ليس لها معنى. إذا كان ليس لها معنى، والله عز وجل أخبرنا بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، علمنا أنه ليس لها معنى. لكن على هذا يبقى عندنا إشكال، كيف يكون في القرآن ما ليس له معنى والقرآن حق؟ نقول نعم، هو ليس لها معنى في ذاتها، لكن لها معنى في غرضها ومغزاها. كأن الله عز وجل إذا قال قاف نون صاد وما أشبه ذلك، كأنه يقول هذا الكتاب العظيم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بحروف جديدة، فالحروف التي فيه هي الحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما لا يعلم إلا بالوحي. أنتم من القاعدة؟ نبدأ من الأول، البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب. في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. في يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. في هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. في إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزل إليك فلا يكون في نعم نعم كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهلم جرا. فيه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، لا لكن فيها علم غيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وعلم الغيب لا يكون إلا بالوحي. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر من حملوا الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل. فكانت هذه الحروف الآن هي بنفسها ليس لها معنى، لكن لها مغزى وغاية وحكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم يا معشر العرب من أين جاء؟ جاء بحروف جديدة لا تعرفونها، أو بالحروف التي أنتم تركبون كلام منها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، وهذا واضح. وقد روي هذا عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر أعلم التابعين بتفسير القرآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أشرتم وفقكم الله إلى تعلم اللغة الإنجليزية، فهل يعني هذا أنكم تحرمون تعلم اللغة عموما أم هناك تفصيل؟ ثم هل من تعلم ما يقال بأن من تعلم لغة قوم أمنهم أو أمن مكرهم، كيف نوفق بين هذا وبين هذا الحديث؟
نعم. أما تعلم اللغة غير العربية فهذا ليس حراما، بل قد يكون واجبا إذا توقفت دعوة غير العربي على تعلم لغته، بمعنى أننا لا يمكن أن ندعوه للإسلام إلا إذا عرفنا لغته لنخاطبه بها، صار تعلم لغته فرض كفاية، لأنه لا بد أن نبلغ هؤلاء الأعاجم، وأعني بالأعاجم ما ليس بعرب، لا بد أن نبلغهم دين الله، وبأي وسيلة؟ بلغته، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأحيانا يكون تعلم اللغة العربية واجبا، تعلم اللغة الأجنبية واجبا إذا توقفت دعوة أهل هذه اللغة على تعلم لغته. لكن الذي أنكره وأرى أننا على خطر منه أن نعلم أبناءنا الصغار ذوي 5 سنين وأربع سنين وما أشبه ذلك اللغة الإنجليزية حتى تكون لسانهم الطيب في المستقبل، هذا هو الذي أنكره. وإلا إذا دعت الحاجة إلى تعلم اللغة العربية لدعوة الناس إلى الإسلام صارت فرض كفاية، وإن دعت الحاجة لأمور دنيوية مباحة صارت تعلمها مباحا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، ولغة اليهود عبرية ما هي عربية، لكن تأتي رسائل من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إليهم بالرسائل، فاحتاج إلى تعلم لغتهم حتى يقرأ ما يرد منهم ويكتب لهم ما يصدر إليهم. قال شيخ الإسلام إن زيد بن ثابت تعلمها في 16 يوما. ما أدري آدم لو يتعلم اللغة الإنجليزية كم من. يقول شيخ الإسلام تعلمها في هذه المدة الوجيزة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، وهذا صحيح. ثم إن العرب فيما سبق يعني أحسن منا وأصح أفهاما وأقوى حفظا، يأتي الشاعر يلقي قصيدة تبلغ 100 بيت ثم ينصرف ويحفظها الناس. نحن الآن لو ألقي بيتا واحدا على طلبة جاءوا للتعلم ألقيه مرة واحدة كم يحفظه منهم؟ نعم، يمكن واحد ولا واحد. على كل حال أقول إن الذي أنكره وأرى أننا على خطر منه هو أن نعلم أبناءنا الصغار اللغة الإنجليزية، لأنها ستكون لسانا لهم، ويخشى عليهم أيضا لتعلم اللغة الإنجليزية هل يقف هذا التعلم على مجرد النطق أبدا. سوف يأخذ الكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية ويقرأ أدب الإنجليز أو أدب غيرهم من وافقهم في اللغة، ويحصل شر كثير. يعني مهم مجرد أن اللسان يتغير، لا، الإنسان يريد أن يطالع الكتب التي في هذه اللغة حتى يتمرن على القراءة بهذه اللغة، وحتى يتمرن لسانه على النطق بها. وما ندري ما وراء هذه الكتب، يذكرون عن الكتب التي تكتب من أجل التعليم اللغة الإنجليزية، يذكرون عنها أشياء سيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يشاع عند بعض الناس أو يشيع عند بعض الناس كلام يتداولونه وربما
نسينا نعلق. وأما قول الأخ في السؤال أنه في الحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فهذا الحديث موضوع مكذوب، ليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في المعنى لا يصح. هل أنت إذا تعلمت لغة قوم تأمن مكرهم؟
لا.
ولهذا نحن الآن عرب، هل نأمن مكر العرب بنا؟ ما نأمن، مع أننا متعلمين لغتهم. نعم.
حول الحديث الموضوع، يقول هذا، يقول: يشيع عند بعض الناس قول أو حديث موضوع بأن أول ما خلق الله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نور رسول الله، فنرجو التعليق على هذا وصحته.
هذا أيضا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا كنا لم نشهد ذلك فمن أين نتلقاه؟ من كتاب الله وسنة رسول. والله تعالى أخبرنا بأن أول ما خلق من البشر هو آدم، هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولا صحة لما يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وازداد برسالته عليه الصلاة والسلام هدى وتوفيقا ورشادا وسدادا، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حول موضوع القرآن الذي تكلمتم عنه جزاكم الله خير، ينسب إليكم قول ولا أدري ما صحته ويريد منكم بيانه. ينسب إليكم أنكم ضعفتم قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن القرآن أنزله الله في رمضان جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فهل هذا صحيح، أي ما ينسب إليكم، وهل من دليل على خلافه؟
نعم، الأدلة على خلافه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه يتكلم به حين إنزاله أنه يتكلم سبحانه وتعالى عن حوادث وقعت، مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ ظرف لما مضى. يتحدث الله عز وجل عن شيء مضى من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هل يصح أن يقال قد سمع في شيء لم يخلق صاحبه من بعد؟ لا يكون سمع إلا بعد صوت، وهذا يدل على أن تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت التي تجادل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع، واللام مؤكدة وقد مؤكدة والقسم المحذوف مؤكد، أنه سمع القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فتكون هذه الآية نزلت بعد قولهم. وأمثال ذلك من السياقات الدالة على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الذي يجعلني أشك في صحة الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه أن القرآن نزل جملة واحدة في إلى السماء الدنيا في بيت العزة. وهذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل إلى أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار فيه في كتابه بدعة أو صار هو ممن يتكلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد، وأنه لا يترحم عليه. وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم، نرجو تبين ذلك وفقكم الله.
السؤال الآن من شقين: الشق الأول، إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج
من فضلك اقلب
أو من مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب لا. هذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل إلى أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار فيه في كتابه بدعة أو صار هو ممن يتكلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد، وأنه لا يترحم عليه. وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم، نرجو تبين ذلك وفقكم الله.
السؤال الآن من شقين: الشق الأول، إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليه. إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا، أو يراه المالك هل نكون مالكية، أو يراه أبو حنيفة هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذوا المسألة يقول بها الإمام أحمد هل يكون حنابلة؟ لا. فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لا يصح أن نقول هم منه وهم على مثابهم، نقول هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله إذا أخطأوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادم عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه ضال، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية. نعم.
الشق الثاني،
الشق الثاني
التكفير.
اي نعم الشق الثاني. لا مو التكفير، اقرأ.
يقول بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل سبب أو لأي معصية كانت.
نعم، هذا أيضا الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية، إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة ما هو كل معصية. فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة، زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب واختلف المسلمون في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة. أوليس الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر الله عنه الصغائر إذا لم يصر على الصغيرة، أما إذا أصر فقد قال العلماء إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذا القول لا شك أنه ضلال. ثم ليعلم هذا القائل بتكفير المسلمين بالمعاصي، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا أخاه بكفر يعني وليس كذلك فإنه يرجع إليه، يكون هو الكافر. وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن كافرا في الدنيا كان كافرا عند الله، لأن الرسول قال لابد أن يكون أحدهم هو الكافر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم التسمي بناجي ومعتق أو معتق ونحوهما مما فيه معنى التزكية وناصر وغيرها من الأسماء؟
الأسماء التي تدل على التزكية تارة يتسمى بها الإنسان لمجرد كونها علما فهذه لا بأس بها، وتارة يتسمى بها مراعيا بذلك المعنى الذي تدل عليه، فهذا يؤمر بتغيير الاسم. كمثل ناصر، أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس أبدا، إنما يريدون أن تكون علما محضا فقط. الذي يسمي خالد هل يريد أن ولده يخلد إلى يوم القيامة؟ لا. الذي يسمي صالح هل أراد أنه سمي صالحا لصلاحه؟ لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم برة إلى زينب، وامرأة أخرى اسمها برة غيرها إلى جويرية. فهذا الميزان إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغير، وإذا لم يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير. نعم.
أكثر من سؤال عن تعلم اللغة الإنجليزية. يقول فضيلة الشيخ ما العيب إذا تم تعليم الطفل اللغتين العربية وحفظ القرآن واللغة الإنجليزية وكان للطفل القدرة على التعامل باللغتين مع الالتزام بالخلق الإسلامي؟ والآخر يقول فضيلة الشيخ أنا أدخل الصبية رياض الأطفال حتى حيث يعلمون اللغة الأجنبية، ولكنهم
مقابل ذلك يخرجون من تلك الرياض، وأخص منها الحكومية، يخرجون منها مؤهلين للدراسة في المرحلة الابتدائية أكثر من أولئك الذين لم يدخلوا الرياض. سؤالي، هل نصيحتكم، هل نصحكم فتوى أم هو اجتهاد منكم أثابكم الله؟
أولا، أنا لا أدري ما الفرق بين فتوى أو نصيحة. الناصح مفتي وزيادة، لأن المفتي يبين الحكم وقد لا يعطي ترغيبا ولا ترهيبا، لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. وأنا الذي أدين الله به أن الإنسان الذي يعلم أطفال أو الصغار الذين في هذا المستوى أرى أنه ليس بناصح لهم. ومسألة أنهم يتعلمون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والقرآن وما أشبه ذلك هو فرض وهمي. الآن الصبيان إذا تعلموا اللغة الإنجليزية تجدهم يتكلمون بها، يتخاطبون بها. الآن يقول واحد منهم يعلم بابا بابا، أو وش السلام؟ إيش
باي
السلام؟
باي باي
باي باي، يتعلمون هذا. يعني هم يتعشقون اللغة الإنجليزية لأنها قريبة على أسنتهم. وأما أنهم يؤهلون فنعم، اللي أعلم أن رياض الأطفال الحكومية لا تنهج هذا المنهج، فقد يكون فيه تأهيل. لكن أنا أفضل أن يكون ولدي ما دام صغيرا عندي في بيتي أحن عليه ويألفني وآلفه، ثم إذا بلغ السن التي حدد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الطفل قابلا أدخله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر. هذه التربية. أما أن أثقل عليه من يومه صغير في التعلم فقد لا يكون هذا من حسن التربية. أي نعم نعم، الاختيار الظاهر ما دام صغارا يعني كما يختلطون في الأسواق. ما أظن إن شاء الله يحدث شيئا إلا على رأي فاسد ما ودي أقوله في هذا المكان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نجد أن بعض الناس ربما يتخاطب مع غيره من الشباب وغيرهم باللغة الإنجليزية أو ببعض مفرداتها، وهل يفرق هذا بين من كان في مجال عمل؟ كما أننا نحن مثلا في المستشفى نتخاطب مع زملائنا باللغة الإنجليزية غالبا ولو كان الأمر لا يحتاج للكلام، ولكننا تعودنا ذلك بمقتضى مخالطتنا لهم، فهل في هذا بأس؟ وإذا تكلم الإنسان بكلمة في غير من غير العربية فهل يأثم بذلك؟
الكلام باللغة غير العربية أحيانا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة صغيرة، طفلة صغيرة جارية قدمت من الحبشة، فرآها وعليها ثوب جميل فقال: هذا سنة هذا سنة، يعني هذا حسن. كلمها باللغة الحبشية لأنها جاءت قريبا من الحبشة. فالتخاطب يعني خطاب من لا يعرف العربية أحيانا باللغة التي يفهمها هو لا بأس به، ما في إشكال. لكن كوننا نحن يأتينا هؤلاء القوم لا يعلمون اللغة العربية ثم نتعجم نحن قبل أن يتعربوهم. يعني الآن مثلا تجد بعض الناس إذا خاطب إنسان غير عربي إذا قال، بدل ما يقول ما أعرف يقول ما فيه معلوم. ليش؟ لماذا يقول ما فيه معلوم؟ علشان ذاك يعرف. أقول له لا أعرف حتى يعرف ذاك ويقول بدل ما فيه معلوم نعم لا أعرف. لكن مع الأسف الآن نخشى على أنفسنا أن نكون أعاجم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أشرتم إلى مسألة الذين يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن جبريل أخطأ الرسالة إليه، ونحن نجد أن أولئك القوم ربما كانوا مدرسين يلقنون أبناءنا الآن خصوصا في المنطقة الشرقية يلقنونهم العقائد وغيرها من المواد، فماذا نصنع نحن والأمر كما سمعت؟
الواجب على المسلم أن يكون داعية إلى الله، يدعو غيره إلى الله عز وجل وإلى المنهج السليم، لكن باللطف والإقناع بالدليل الأثري والدليل العقلي، وأن لا يجابه غيره بسب ما هو عليه من الملة، لأن الله تعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، فنهانا أن نسب آلهة المشركين خوفا من إيش؟ من أن يسبوا الله عدوا بغير علم. فالواجب علينا أن ندعو إلى الله تعالى على بصيرة، وأن نبين الحق ولو أن نأخذ كل واحد بانفراده، لأن مجابهة الجمع صعبة، لكن إذا أخذنا كل واحد على انفراد وكلمناه بهدوء وبينا له الحق وكنا على علم تام بما هو عليه من المنهج حتى لا نقع في تردد أو شك عندما يناظرنا، لأن غيرك سوف يناظرك وسوف يدل عليك بحجج، إذا لم يكن لديك ما يدفع هذه الحجج فربما تتوقف، وحينئذ تكون هزيمة لا عليك ولكن على الحق. فلهذا أرى أننا إذا رأينا أمثال هؤلاء ندعوهم بالتي أحسن ونبين لهم الحق بشرط، ونعم ونناظرهم، لكن بشرط أن نكون على علم تام بمنهجهم حتى يتبين لهم الأمر على وجه واضح وبين.
يقول فضيلة الشيخ: لي مشكلة قديمة، وهي أني أحاول أن أصلي صلاة الفجر في المسجد ولكن لا أصليها إلا بعض الأيام، ومشكلتي أني أنتبه من النوم ولكني لا أنهض ولا أذهب أتوضأ، وأنا على هذه الحال منذ سنوات، فما نصيحتك لي وكيف الحل في ذلك خصوصا في مثل هذه الأيام؟
نصيحتي للأخ السائل ولمن كان على شاكلته أن ينام مبكرا، لأن النوم مبكرا يجعل الإنسان يقوم لصلاة الفجر نشيطا، أما من لا ينام إلا بعد الساعة 12 فكيف يقوم لصلاة الفجر نشيطا؟ ثم إذا استيقظ ينبغي أن يقوم بسرعة، فإنه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من نومه، قالت: فوثب. قال الراوي عن عائشة: والله ما قالت قام بل قالت وثب، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقوم بنشاط وقوة. أما أن تجد إذا سمعت المنبه الساعة المنبهة أو أحد يقول لك قوم يا فلان، تمغط على فراشك، وإذا كانك مغطي نفسك تستلحق الغطاء ليشمل الرأس أيضا، فهذا ما يمكن تقوم. فأنت احرص على أنه من حين ما تسمع المنبه الذي ينبهك سواء آدمي أو ساعة أن تقوم بسرعة، وإذا قمت بسرعة مستعينا بالله عز وجل أعانك الله، ثم تذكر الله عز وجل، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ثم تقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات العشر في آخر سورة آل عمران، ثم تمسح النوم عن وجهك 3 مرات، ثم تتوضأ، ثم تصلي 2 ركعتين خفيفتين وتتهجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب عمري 21 سنة، أريد أن أتزوج ولكن يمنعني أهلي، يقولون صغير وأنا أقدر على تكاليف الزواج، ويمنعون قبلي 2 من إخوتي ويقولون لازم يتزوج إخوانك قبلك ثم تتزوج من بعدهم، وهم لا يريدون وأولئك وأخواي لا يريدون الزواج، فماذا أصنع؟ هل أطيع والدي أم ماذا أعمل؟
أقول للأخ السائل إنك لست صغيرا، الذي عمره 21 سنة ليس صغيرا على الزواج. عمرو بن العاص تزوج وله 11 سنة، 11 سنة وجاءه ولد، ولهذا يقال ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 13 سنة بين الأب وأبيه. فأقول الأخ توكل على الله وتزوج ولست بصغير، وإخوانك الأخوان السابقان ما تيسر الله لهم الزواج يتزوجان، وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس، لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها، وهذا حرام عليه. إذا خطبها كفء في دينه وخلقه فليزوجها، وربما تكون هي حائلة بين الأخت الكبيرة وبين الزواج. كثيرا ما إذا زوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة، هذا شيء يعني مجرب، تحول بنت دون بنت كما يحول ذرية دون ذرية. يعني ورد علينا أكثر من قصة، رجل يتزوج ويبقى 15 سنة 16 سنة مع زوجة لا يولد له، ثم يتزوج فتحمل الثانية في ليلتها أول ليلة، وتحمل الأولى في نفس الأيام وهي لها سنوات مع صاحبها مع زوجها لم تحمل. هذه البنت ربما يفتح الله الباب لأخواتها الكبار، وكذلك الابن ربما يفتح الله الباب لأخويه الكبيرين في هذا السؤال. وأقول للأخ السائل تزوج واستعن بالله، وإذا كنت طالبا كما هو الظاهر من حاله ففي الإجازة الربيعية إن شاء الله قبل الإجازة الصيفية يسهل الله لك من ترضاها في دينها وخلقها. ولا يعد ذلك عقوقا للوالدين ولا قطيعة رحم للأخوين أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل أن يتعور الشغالة في البيت؟
أن
يتعور الشغالة في البيت، وماذا يحل له منها؟
نعم، إذا تزوجها فلها أن تكشف وجهها له، وهذا هو الحل، وإلا فلا يحل له منها شيء. هي كالمرأة التي في السوق، يجب عليها أن تحتجب، وتأكد الحجاب في حقها أكثر من غيرها لأنها في البيت وتسهل الخلوة بها. فإذا كشفت وجهها فإن الشيطان يجعل هذا الوجه وإن كان ليس بذاك يجعله جميلا ليتتن بها والعياذ بالله، فيجب على الخادم أن تحتجب، ويجب على أهل البيت أن يأمروها بذلك لأنها امرأة أجنبية. وإذا أرادوا الحل الذي ذكرته قبل فهو سهل، إذا لم يكن لها زوج يستأذن من الجهات المسؤولة أن يتزوجها وتبقى عنده في البيت، لكن بس أخشى إذا كان زوجها أن تطلب خادم بعد مشكلة. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ أنا مدرسة خارج هذا البلد.
إيش؟
تقول أنا مدرسة في خارج هذا البلد، أذهب مع زميلاتي في الباص، وفي إحدى الأيام وجدت سوارا من ذهب في الباص، فعرضته على زميلاتي فقلنا ليس لنا، وعرضت ذلك على صاحب الباص فقال ليس لي، وهي عندي منذ سنتين الآن، فهل تعتبر لي أم أبيعها وأتصدق بثمنها؟ وأنا أعرف أن اللقطة تنشد لمدة سنة، ولكني وجدتها في الباص، فكيف أنشدها وأنا امرأة؟
أما كيف تنشدها وهي امرأة فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها أو أن تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك. لكن في هذه المسألة بالذات نظرا إلى أنها لم تنشدها الإنشاد المطلوب وهو سنة، يجب عليها الآن أن تبيعها وتتصدق بثمنها لصاحبها، أو أن تتصدق بها لمن يحتاجها من الفقراء. لكن الصدقة بقيمتها قد يكون أفضل، لأن الفقير ينتفع بالقيمة في طعام وشراب وكسوة وغير ذلك. آخر سؤال.
في أسئلة والله في العقيدة يا شيخ.
نعم، لا بس ما ودي نسأل لنا شوي.
ما بأجلت أسئلتهم.
التسع الآن مهمة النول. نعم. شوف أهم شيء.
يقول فضيلة الشيخ في موضوع العقيدة، نسمع بعض الأشخاص يقولون إذا أرادوا أن يستدلوا بآية كما ورد على لسان الحق جل وعلا. السؤال: هل لهذا أصل في السنة أو دليل بأن نثبت هذا الوصف بأن نقول على لسان الحق ونحو ذلك؟ وما هي عقيدة المسلم الحق في أسماء الله وصفاته التي لم تذكر؟
من المعلوم أن الكلام في أسماء الله وصفاته موقوف على ما جاء به الوحي، فإن أسماء الله وصفاته توقيفية، لأنها خبر عن مغيب، والخبر عن المغيب لا يجوز للإنسان أن يتفوه به إلا بدليل، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن نقول بلسان الحق، يعني بلسان الله. من قال لهذا؟ من قال إن لله لسانا؟ ولهذا يعتبر من قال ذلك قائلا بغير علم. والقرآن الكريم ليس فيه أنه بلسان الله، بل فيه أنه بلسان عربي مبين. واللسان يطلق ويراد به اللغة، أي بلغة عربية. وإنما أطلق اللسان على اللغة لأن المتكلم باللغة يتكلم بلسان. أما الرب عز وجل فلا يجوز أن نثبت له اللسان ولا أن ننفيه عنه، لأنه لا علم لنا بذلك. وقد قال العلماء إن صفات الله تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم وصف الله به نفسه فيجب علينا إثباته كالسمع والبصر وما أشبه ذلك، وقسم نفاه الله عن نفسه فيجب علينا نفيه كالظلم والغفلة والتعب والإعياء وما أشبه ذلك، وقسم سكت الله عنه فلا يجوز لنا نفيه ولا إثباته إلا إذا كان دالا على نقص محض فيجب علينا نفيه، لأن الله منزه عن كل نقص.
يقول فضيلة الشيخ: نريد من هذه اللقاءات أن يكون فيها حظ من النساء بكلمة أو نصيحة أو غيرها لأنهن يحضر، فنريد التوجيه.
نعم، أنا أنصح النساء وأولياء النساء أن يكون الشيء الذي يسلكونه وينهجونه ما ذكره الله تعالى في سورة النور وما ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب، ففيه الخير والكفاية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل مما ينبغي أن تكون المرأة عليه من الأدب والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة. ويجب على الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يراعوا هذه الأمور، وأن يحفظوا نساءهم من كل ما يكون سببا في الفتنة. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية.
يقول حل موضع خسوف،
حل
موضع
خسوف.
يقول فضيلة الشيخ، انتشر عند الناس أنه سيكون هناك خسوف أو كسوف للقمر في يوم الاثنين، فهل يعتبر هذا من علم الغيب؟ وهل يتحراه الإنسان؟ وهل تنصح أيضا الناس أن يصلي كل إمام لو حصل في مسجده، أم يجتمع في جامع واحد سواء في الحي أو في البلد؟ أرجو توجيه ذلك. وهل تخرج النساء إلى تلك الصلاة؟
أما العلم بخسوف القمر أو خسوف الشمس فليس من علم الغيب، لأن له أسبابا حسية معلومة، وقد ذكر ذلك علماء المسلمين من قديم الزمان أن العلم بالخسوف أو الكسوف ليس من علم الغيب. وأما صلاة الكسوف فإن الذي يظهر لي أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، فعبر بالفزع مما يدل على أن الأمر عظيم جدا وليس بالأمر الهين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخوف بهم العباد، فإذا ظهر الخسوف في القمر في الليل يصلي الناس، وإن كان في النهار فإنهم لا يصلون، لأن خسوفه في النهار لا يظهر له أثر، بمعنى أنه لا يتبين، لأن ضوء الشمس قد غشاه. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الصلاة سنة حيث يظهر أثر ذلك ليكون التخويف. ومعلوم أن القمر إذا كسف بعد انتشار الضوء في الأفق لا يكون في التخويف، لأن الناس لا يعلمون به. وأما ترقب ذلك فإن من العلماء من قال لا بأس أن يستعد له ويترقب، ولكني أرى خلاف هذا، أرى أن الإنسان إن ابتلي وظهر له ذلك فليصلي، وإن لم يظهر فليحمد الله على العافية. وقد قيل لنا إن خسوف القمر المترقب سيكون في بعد انتشار الضوء، إما قبل الشمس يسير أو بعد طلوع الشمس أو بعد غروب القمر، الله أعلم. وعلى هذا فلا يكون هناك صلاة. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه إذا ظهر الفجر وخسف القمر بعد ذلك فلا صلاة، بناء على أن صلاة الكسوف صلاة التطوع، وأن صلاة التطوع لا تفعل في أوقات النهي. لكن أرى أنه لو ظهر الكسوف وتبين بحيث يكون نوره باقيا فإنه يصلى له، أما إذا كان بعد انتشار الضوء وخفاء نور القمر فإنه لا يصلى، والله أعلم. ها؟ نعم. إيه؟ أما الأفضل فالأفضل أن تصلى في الجامع، يعني صلاة الكسوف في الجوامع هو الأفضل، لأن اجتماع الناس على إمام واحد له يعني قيمة، ويكون دعاؤهم واحدا وخشوعهم واحدا، والموعظة التي تقال بعد الصلاة تكون واحدة، وكذلك النساء يحضرن، لأن النساء حضرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، لكنه ليس كصلاة العيد، لا يؤمرن بذلك ولا ينهين. أما صلاة العيد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يحضرن صلاة العيد حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى. نعم.
فيها سؤال يقول: هل يجوز الغش في اللغة الإنجليزية التي منعتم منها؟
لا إله إلا الله. أولا أنا ما منعت من اللغة الإنجليزية يا إخوان، أنا أتمنى إني عندي لغة إنجليزية حتى أدعو من لا يعرف اللغة العربية بهذه اللغة. وقلت لكم قبل قليل إنها قد يكون تعلمها فرض إيش؟ فرض كفاية أو فرض عين. لكن أقول إنه من المنكر الذي أنكره أن نعلم أبناءنا الصبيان الصغار 5 سنين و6 سنين نعلمهم اللغة الإنجليزية وهم لا يعرفون اللغة العربية. هذا الذي ننكره. أما تعلم اللغة الإنجليزية إذا كان فيها فائدة فهي فائدة. بقينا في الغش. الغش أقول من غش في اللغة الإنجليزية فواجب على المدرس أن يسقطه. نعم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وأثابه ومتع به في عمره، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.